الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ونعم القدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز التمسك بالعام في الشبهات المستعقلة، وبعد أن أنهى المصنف الحديث حول حول إمكانية التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ومن ذهب إلى المنع، ومن ذهب إلى عدم الجريان، ومن ذهب إلى الجريان، وتبنى القول ب عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ثم تعرض بعد ذلك إلى استصحاب العدم الأزلي. يعود إلى أيضا إلى مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدم جوازه، ويقول أن هذا في الأمر عام، أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هذا غير صحيح ولا يأتي. لكن هناك مسألة من المسائل تعرضوا لها، وهذه المسألة المسائل هي أنه في بعض الأحيان عندما نشك في دخول فرد من الأفراد تحت العام، وأن هذا الفرد الذي هو تحت العام داخل فيه أو ليس بداخل، فحتى نحرز دخوله نتمسك بتطبيق عموم عليه، نتيجة هذا العموم هو إدخاله في ضمن هذا الفرد. يعني مثلا يمثلون له هو أنه هناك يوجد لدينا عموم، وهو جواز الوضوء والغسل من الماء، ثم شككنا أن هذا الماء هو الماء المضاف داخل في هذا العموم، بحيث يجوز لي الوضوء والغسل بالماء المضاف أم لا يجوز. بمعنى أني أشك أن هذا الماء وهو الماء المضاف داخل في ضمن هذا العام أو ليس داخل في ضمن هذا العام، وبما أنه فأجي أتوصل وأحقق هذا الجواز من خلال النذر، وأقول لله علي مثلا أن أتوضأ بماء الورد، أتوضأ بهذا المضاف، ويكون متعلق النذر هو الوضوء بماء الورد والماء المضاف. فحينئذ هذا الماء كنت جاهل أنا، أو ما كنت محرز أنه يجوز الوضوء به أم لا، تعلق به عنوان ثانوي، وهذا العنوان الثانوي هو ماذا؟ هو وجوب الوفاء بالنذر. فلما صار حينئذ وجوب الوفاء بالنذر صار ماذا؟ صار فعلا صحيحا، لأن ما يجب الوفاء به يقع صحيحا. فهذا من استكشفنا من العموم، أوفوا بالعقود والعهود وأوفوا بالنذور، أن وجوب الوفاء بالنذر هو عام، وهذا العام يشمل هذا النذر الذي نذرته، وهو الوضوء بماء الورد. فماء الورد سحط لي، يعني أثبت لي من خلال التمسك بالعام، أثبت لي ماذا؟ أثبت لي صحة الوضوء بماء الورد هذا الذي أمامنا. حينئذ نأتي إلى هذا الكلام، وهو أن هنا أنا ما عندي شك، أنا عندي شك بأن هذا الماء، يعني ما عندما شكت بالماء المضاف أنه يندرج تحت عموم جواز الغسل أو الوضوء بالماء، هذا ما كان شكي من جهة وجود تخصيص معين أنه هذا الماء خصص أو ليس بخصص، كان شكي بأنه هذا صحيح أو ليس بصحيح، أن هذا الوضوء بالماء الورد يكون صحيحا أم لا. فحينئذ نستكشف ذلك من خلال تعلق النذر به، وتعلق النذر به يجعله صحيحا، حينئذ يثبت لي جواز الوضوء به ويكون هذا صحيحا. ويقول يستشهد بذلك بالإحرام قبل الميقات، أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك مواقيت للحج وجعل الإحرام في هذه المواقيت، للإحرام قبلها وللإحرام بعدها. فأنا أجي أتوصل إلى جواز الإحرام قبل الميقات من خلال النذر، لله علي أن أحرم من المدينة أو أن أحرم من مطار بغداد أو أن أحرم من جدة أو من أي شيء، أي مكان هو قبل الميقات. فقبل النذر ما كان الإحرام قبل الميقات جائز، بالنذر أصبح جائزا. هذه غير حالة الشك، أصلا ما كان جائز أصبح جائزا. وكذلك الصوم في السفر، الصوم في السفر غير جائز. أما إذا نذر بأن يصوم في السفر فإن صومه يكون صحيحا. فيجعل هذا الاستدلال ويجعل هذين الشاهدين دليل على ماذا؟ على أن التمسك بعموم الوفاء بالنذر يحرز لي صغرى مثلا الجواز والصحة التي أكون شاكا فيها. فبذلك حينئذ نتمسك ونقول بأن هذا الوصف يكون صحيحا، وهذا الوضوء في محل كلامنا وفي محل شاهدنا أن هذا الوضوء يكون تاما وصحيحا. المرحوم السيد رحمة الله عليه وغيره قالوا بأن هذا الحديث غير صحيح وغير تام. لماذا؟ يقول لأنه إحنا عندنا قاعدة، وهذه القاعدة بأن النذر يجب أن يكون متعلقا بأمر راجح، يعني يجب أن يكون متعلق النذر راجحا، مو بس مباح، لأن يكون راجح. فعندما تنذر بأن تأتي شيء حتى يكون صحيحا لابد أن يكون متعلق النذر فيه رجحان. أما إذا كان متعلق النذر ليس راجحا أو محرما أو لا تعلم رجحانه فالنذر لا يتعلق به. فإذا أجيت شككت في شيء أنني نذرت أن أتوضأ بالماء المضاف، فالتوضأ بالماء المضاف والتمسك بعموم أوفوا بالنذور من أجل تصحيح الوضوء بالماء المضاف، هذا يكون التمسك العام في الشبهة المصداقية. لأن القضية العام، قضية العام والحكم العام لا يتكفل بإحراز موضوعه، بل يجب عليك أن تكون محرزا من الخارج أن هذا موضوع للعام، ثم تأتي تركب عليه المحمول. أما قضية نفس الجملة ونفس العام يأتي ويحقق موضوعه فهذا غير تام ولا يجوز، ويكون هو أظهر مصادر التمسك العام في الشبهة المصداقية. وبالتالي حينئذ إذا إحنا كان لدينا عمومان، عموم جواز الوضوء والغسل بكل ماء وعموم أوفى بالنذور، أنا حاولت من خلال عموم أوفى بالنذور أن ماذا؟ أن أدخل هذا الماء المضاف تحت ماذا؟ تحت جواز الغسل والوضوء به. فيقول حينئذ هذا الذي ذكره هذا الذي يذكر لا يكون تاما ولا يكون صحيحا. إذن كأصل المسألة إحنا نحافظ على قاعدتنا وقانوننا، وهو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الكلام في نفس عملية النذر، نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، هذه كيف نصححها؟ بعد أن ورد الدليل الدال على صحة ذلك، يعني عندما ورد الدليل الذي دل على أن الصوم في نذر الصوم في السفر يصحح الصوم ويكون الصوم صحيحا، وورد دليل على صحة الإحرام قبل الميقات إذا كان متعلقا بالنذر، وعندنا قاعدة تقول أن لابد أن يكون متعلق النذر راجحا، فلا رجحان هناك في النذر في الصوم في السفر، ولا رجحان في الإحرام قبل الميقات. فمع ذلك جاءت هذه الروايات وصححت هذين الفعلين إذا كانا متعلقين بالنذر. هذا شو احنا نفهمه وشو نفسره؟ فقال تارة نفسره على أنه استثناء الشارع جقال لا يجوز، لا يجب أن يكون متعلق النذر راجحا، وهذا الرجحان، هذا الرجحان مستثنى منه الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر. كيف الشارع؟ قاعدة كبرى عندنا ما من عام إلا وقد خص، وهذا عموم موجود، وهذا العموم استثنيناه في هذين الموردين. إذا أجا المورد الثالث فبها ونعمت، ما أجا مورد الثالث نقتصر على هذين الموردين، وبالتالي لا نستطيع أن ننتج أو أن نستنتج قاعدة حتى نتعداها إلى أمور أخرى. الاحتمال الآخر أو الطريق الآخر لفهم هذا الاستثناء قالوا بأنه أن الرجحان المطلوب في متعلق النذر إما أن يكون سابقا على النذر، وإما أن يكون متحققا بنفس النذر. تعالوا نوسع في الرجحان، متعلق النذر يجب أن يكون راجحا. تارة نقول أن رجحانه هو أمر سابق على النذر، وهذه هو الحالة المعروفة، حالة يعني المتبادر من معنى الرجحان. عندما يقال بأن النذر متعلق النذر يجب أن يكون راجحا، يعني أن يكون سابقا على النذر، هو ماذا؟ فيه معنى راجح. وتارة نقول لا، لا يشترط في الرجحان ذلك، بل أن يتحقق الرجحان بمجرد تعلق النذر به. يعني النذر عندما يتعلق به يصبح هذا راجحا، هذا وحده كافي. من يحتاج أن يكون هناك رجحان سابق، وإنما الرجحان المتحقق بنفس النذر. وهذا المعنى في نفسه ممكن، وما إليه السيد رحمة الله عليه السيد الجزي في الأروى، لكن المرز النائي رحمة الله عليه أشكل على ذلك، وقال بأن فتح هذه الباب معناها أنه يستلزم كل شيء حرام. إذا نذر وصار متعلقا للنذر فإنه يكون راجحا، يقول أن هذا يكون راجحا بهذا المعنى. فحينئذ إذا أراد فعلا معين، فعلا محرم، السرق حرام، لله علي أن أخذ المال الذي لزيد. يا أبا ليش تأخذه؟ مع النذر لازم أحقق نذري، يا أبا شو تحقق نذرك؟ أروح أبوك. لازم. فحين يدين يستلزم تحليل الحرام، أن يفعل الزنا فيصبح الزنا راجحا بسبب تعلقه بالنذر. يعني النذر هو عنوان ثانوي. زين، هذا يقول لك هذا حاصل، غاية عناوين ثانوية تبطل المحرمات، الضرر، الحرج، الاضطرار. الاضطرار يبيح أكل المحرم، الخوف على النفس مثلا، عناوين الحرج، الاضطرار، الإكراه، غيرها يبيح لك ارتكاب المحرمات. شو المشكلة؟ يعني اللي تخوفنا من هذا العنوان هيك التحليل الحرام خلص، أكو عناوين ثانية ثانوية تطرأ على الشيء فتغيره. شنو المانع من ذلك؟ الاضطرار يبيح لك أكل الميتة، أكل الميتة حرام بالعنوان، النذر عنوان ثانوي آخر. يعني ما ذكر أنه يكون بالنذر راجحان، هذا مو في بدعة من القول وما عندنا هذا الشيء، لا، أكو أنه باب العناوين الثانوية، أن هذه العناوين الثانوية، يمكن أن تغير الحكم الأولي الذي يكون ثابتا بعنوانه الأولي للشيء. الميتة يحرم أكلها بعنوانها الأولي، لكن إذا صار عنوان اضطرار هذا الشيء يجب فعله، إذا صار عنوان ثانوي يجوز تركه، وإلى آخره. النذر أيضا كذلك، النذر أيضا كذلك، يعني ما ذكره المستدل أنه بنفس النذر يتحقق الرجحان، هذا ليس قولا غريبا، حتى يأتي المرز النعيمي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن فإذا لازم احنا نحذف في نفس أن هذه العناوين الثانوية ليست على حد سواء، يعني أكو عناوين ثانوية تكون حاكمة كالحرج والاضطرار والضرر، هذه تكون حاكمة على العنوان الأول، أما أكو عناوين ثانوية لا تكون حاكمة وإنما تدخل في باب التزاحم. إن هذا صار متعلق النذر فرضا، فمتعلق النذر يجوز فعله، زين حينئذ العنوان الأول كان بعدم الجواز، أيهما الذي يجب أن يراعى؟ أيهما اللي أهميته أكثر أو كونه مهم أكثر كونه كذلك؟ يعني ممكن أن يقال بأن العناوين الثانوية صحيح النذر هو عنوان ثانوي، لكنه من الممكن أن يقال بأن ليس كل عنوان ثانوي يؤدي إلى التغيير، بعض العناوين الثانوية تكون حاكمة، أما مثل عنوان النذر لا، ليس الأمر كذلك. فحينئذ سيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما أشكر عليه ما ذكره سيد الخوي رحمة الله عليه، يقول بأننا ندفع الدليل، أن الدليل الذي عندما يذكر أنه هذا الشيء محرم، حينئذ هذا الشيء المحرم معناه حرمته مطلقة سواء تعلق به عنوان النذر أو لا، عنوان الحرج وعنوان الضرر يكون عنوانا حاكما، أما ليس عنوان النذر يكون عنوانا حاكما، وبالتالي حينئذ لا يمكن أن نرفع اليد عن دليل الحرمة إلا إذا وجد دليل خاص. في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات وجد دليل خاص، فإحنا حينئذ نرفع اليد عن هذا الدليل، يعني هو في نفس الوقت يقول تحليل الحرام، مو أنه لمجرد تحليل الحرام أنا أبطل هذا القول، لا، ممكن تحليل الحرام ممكن بالعناوين الثانوية، لكن أنا أضع قاعدة بأن أدلة الحرمة عندما أجد إطلاق أدلة الحرمات وأن هذا الشيء محرم إطلاقها يشمل، فإذا جاء دليل على أن هذه الحرمة ترتفع في مورد معين فحين أتبع هذا الدليل. أجد دليل خاص في الضرر والحرج والكذا، ما أجد دليل في النذر إلا في هذا المورد، في دليل النذر في دليل الضرر قال لا ضرر ولا ضرار، إجا رفع الضرر في كل الأنحاء مضطر إليه، فعموميته ترفع حل أدلة الحرمة، أما في النذر ما عندنا هذا الشيء. فلذلك نقتصر على ما ورد في رفع اليد عنه، في ورد رفع اليد عنه عن الحرمة في الصوم في السفر ورفع اليد عنه في الإحرام قبل الميقات، فحينئذ نقول به. أما ما لم يرد فيه دليل خاص فلا يمكن، فالقاعد فحينئذ لابد أن لا نستطيع أن نتعدى عن هذين الموردين إلى كل عمومات وإلى كل ما وجد فيه النذر. بلي شنو؟ ليش هذا الشيء فيه رجحان لكن أنا أسوي واجب؟
خلص هو عنوان أول مو ثاني، يعني هو بحد ذاته وقائم كعنوان
وحكم. لا، هذا الفعل يجب أداء فعله ولا لا؟
ما يجب
بعنوانه الأول، ما يجب، فأنا أسوي واجب بأي عنوان؟
هو النذر يعني نفسه ليش صار ثاني مو واضح، يعني بوضع مجرد نذرت مجرد علقت صار عنوان ثاني.
لا، عنوان ثانوي من هو العنوان الثانوي؟ عنوان ثانوي لذلك الشيء، ذلك الشيء وهو فعل صلاة الليل، صلاة الليل كان حكمه الاستحباب، الآن أصبح حكمه الوجوب.
بسبب النذر.
هو هذا النذر، يعني كونها تعلق بها النذر. النذر ما أجل عنوان ثانوي، يعني هل النذر جعل الوجوب الذي لصلاة الليل جعل الوجوب حكم أولي لصلاة الليل؟ فحكم شو راح يكون وجوب صلاة الليل في هذا الفرض؟
في حق الناظر.
هو ثانوي هذا شو؟ مثل الضرر، الضرر في حق من أصابه ضرر ثاني، أم بالنسبة لي اللي ما له ضرر ما راح يكون ثاني.
إذا أذكر أيضا اختلاف هذا جبري.
لذلك إحنا ما عندنا طبيعة العنوان. دليل العنوان الثاني وشنو؟ دليل العنوان الثاني في حكومته على العناوين الأولية يكون دائمية أم لا في هذا المورد فقط. فحيث إحنا عندنا إطلاق أدلة الحرمة، هذه إطلاق أدلة الحرمة، يعني طريق الحرمة حتى يشمل الضرر. ليش إجى في الضرر أصبح مرفوع الحرمة مرتفعة؟ بسبب أدلة الضرر. كذلك أدلة النذر ليست في هذا الأمر. فحين إذا لما نجي إلى الدليل الخاص، الدليل الخاص قال في الإحرام وقال في الصوم، وإلا كون عنوان ثاني. يعني هذا الفعل الإحرام قبل الميقات حرام، الصوم في السفر حرام.
غير مشروع
يعني شنو؟ يعني ما متصل بأي شيء. شنو؟ حينئذ لما تجي أنت تصومه تحول إلى شنو؟ واجب، أصبح مشروع. فلما أصبح مشروعا، يعني أنا يعني أجي أحرم من دون نذر وأحرم من النجف، يا يعني هذا إحرامك شنو؟ تقصد به القربة؟ هذا سن يعني تشريع. فحين الذي يتحول إلى واجب ببركة النذر، وهذا الدليل قام عليه. أما في الباقي فلم يرد دليل عليه. هذا المطلب الأول الذي أضافه أيضا صاحب الكفاية لبحث التمسك العام في الشبهة المساقية. البحث الآخر الذي أضافه صاحب الكفاية لهذا البحث وهو العام والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. سابقا كان الكلام كله أنه عندما أحرز ثبوت الموضوع، ثبوت الموضوع المعين، وأشك في شموله ودخوله تحت حكم العام أكرم العلماء، وأشك أنه هذا الشخص عالم ولا إشكال في عالميته، لكنه هل يجب إكرامه أم لا؟ لماذا شكك في وجوب الإكرام؟ شكك في وجوب الإكرام ليش؟ لاحتمال التخصيص، وإلا هو عالم. أنا أحتمل وجود تخصيص معين فشككت أنه يجب إكرامه أو لا، فيأتي يقول التمسك بأصالة العموم، التمسك بأصالة عدم التخصيص، هذا شنو؟ يرفع هذا الشك. وهذا التمسك هو الذي دأب عليه وقامت عليه السيرة العقلائية، أنه لما يكون عندي عام ويكون عندي قضية فيها موضوع وفيها محمول والموضوع محرز، حينئذ لا داعي لشكك في تحقق حكم العام فيه وترتب المحمول عليه، وشكك ناشئ من احتمال مجيء تخصيص، فتجي تطرد هذا بماذا؟ بأصالة عدم التخصيص وأصالة العموم. طب هذا واضح بهذا المقدار. الآن نأتي إلى قضية معاكسة. هذه القضية المعاكسة هو أننا نتيقن بأن فرد من الأفراد ليس مشمولا بالحكم. هذا الفرد زيد إجا دليل أكثر العلماء، وهذا زيد لا يجب إكرامه، لكن ما أدري هذا زيد لا يجب إكرامه هل لأنه عالم وخصص أم هو ليس بعالم. يعني إجا قال لي أكرم العلماء، بعدين إجا قال لي زيد لا تكرمه، بس ما أدري زيد عندما أخرجه هو عالم وأخرجه فيكون تخصيصا أم لا هو ليس بعالم أصلا. يا بخب شنو أثر هذا المهم تنمو وتنفيذ الحكم؟ خب سالم هذا ما راح تكلم عالم لو مو عالم، شو نقول؟ ها احتمال اكو اثار ثانية ان العلماء كل واحد مثلا لتكرمه، لكن اسمع كلامه، العلماء يجب سماع كلامه. فاذا كان عالما وخصص بالاكرام فيبقى حكم سماع الكلام وطاعته واجبه، اما اذا لم يكن عالم فطاعته غير واجبه. يعني اريد ارتب احكام اخرى، فشلون اجي استفيد؟ حينئذ اقول بان هل ان العام هنا قد خصص واخرج منه زيد، فلا يترتب حينئذ الاحكام الاخرى عليه اذا كانت العلماء احكام اخرى وهو وجوب الطاعه مثلا، ام ان زيدان هو خارج التخصص هو مو عالم، فيدور الامر ان زيد خرج بالتخصيص او خرج بالتخصص، فياتي ويتمسك باصاله عدم التخصيص. اقول اصاله عدم التخصيص من الاصول اللفظيه المتبعه، وهذا الاصل اللفظي المتبع حينئذ يثبت لنا ان زيد خارج عن العلماء تخصصا، فاذا خارج عن العلماء تخصصا لا تترتب عليه احكامه الاخرى. انت قاعد تستنتج نتيجه وهي ان وجوب الطاعه ثابت للعلماء من خلال اصاله عدم التخصيص، تثبت ان زيد ليس بعالم فلا يتجب طاعته. طب كونه ليس بعالم هذا لازم لاصاله عدم التخصيص. اصاله عدم التخصيص معناه ان اكرم العلماء ما ورد عليها تخصيص اصلا، فزيد عندما افتى او تقول لك الشارع انه لا تكرمه مو لانه عالم وما يجي لك تكرمه، اصلا زيد ليس بعالم. فاصاله عدم التخصيص هنا، اصاله عدم التخصيص هنا لازمها ان هذا الشخص او ان هذا الفرد لا يدخل في ضمن العام وضمن موضوع العام، فلا تترتب عليه الأحكام الأخرى وهو خارج عن موضوع العام تخصصا ليس بعالم، وهذا لازم لهذا الأصل اللفظي. قال نعم ماكو مشكلة، لأن هذا الأصل اللفظي من الأصول العقلائية التي قامت عليها سيرة العقلاء، وهو أصل لفظي، وبالتالي يكون حجة في إثبات لوازمه. فإذا كان له أثر أصالة عدم التخصيص من آثارها أن زيد ليس بعالم فيكون حجة فيه، فتترتب كل الآثار على كونه غير عالم، ولا تترتب الآثار على كونه عالما الآثار الأخرى. فهنا إجينا استفادينا من أصالة العموم، تمسكنا بالعموم، تمسكنا بأصالة عدم التخصيص ماذا؟ لإخراج فرد من موضوعية العام، فإذا أخرجاه من موضوعية العام معناه أنه أو أن العام لا يشمله خارج عن الموضوع تخصصا، معناه أنه لا تترتب عليه أحكام، مو فقط أحكام العام بل كل حكم موضوعه العلماء لا يترتب عليه، وهذا ببركة أصالة عدم التخصيص. فهل من الممكن التمسك بمثل هذا الأصل وممكن التمسك بأصالة العموم هنا في نفي فرديته وأنه ليس فردا من أفراد العام؟ فيما سبق كنا نتمسك بأصالة العموم في إثبات الفردية، هنا نتمسك بأصالة العموم لنفي الفردية. يقول أكو فرق بينهما، سابقا كنا نشك أن هذا زيد يجب إكرامه هو عالم، لكن يجب إكرامه لولا لأن نشك في التخصيص، فنتمسك بأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص. هنا لا نريد أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص وأصالة العموم لنفي فرديته عن العام، أن هذا ليس مفردا من أفراد الموضوع أصلا، خارج عن هذه عن فرع من أفراد الموضوع، مو لأني أنا شاك بحكمه، لا حكمه واضح، لكنه أخرجه من أصل هذا الموضوع، أن هذا الموضوع ما يشمل أصلا، فأتمسك بأصالة عن التخصيص أو لا. فلذلك عنون الموضوع بأنه دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فقالوا حينئذ بالتمسك بأصالة عدم التخصيص. صاحب الكفاية وغيرهم قالوا لا، أن هذا الأصل أصالة عدم التخصيص غير جاري في البين. لماذا؟ يقول لأن التمسك بأصالة العموم والتمسك بأصالة عدم التخصيص قامت عليه السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قامت على النحو الأول، أن هذا عالم أشك في تلبسه بالحكم وتحقق الحكم عليه، فأتمسك بأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص. أما أني أشك في فرديته فأستخدم أصالة عدم التخصيص لطرده وعدم كونه فردا، يقول هذه السيرة العقلائية غير قائمة على ذلك، أو أشك في تحقق السيرة العقلائية، فلذلك لا أستطيع التمسك بأصالة عدم التخصيص عندما يدور الأمر بين التخصيص والتخصص. هذا البحث يأثر على موضوع شرعي وهو ماء الاستنجاء، الذي قالوا بأنه لا ينجس ما يلاقيه. هنا أجوا بحثوا أن هذه المسألة إحدى فروعها، وإحدى الفروع التي ترتبط بهذه المسألة هو في طهارة ماء الاستنجاء وتنجس ملاقيه من عدمه. هذا إن شاء الله بعد إذن الله.